الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقرأها على حضراتكم أنا خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الغرب اتخذ الجماعات الإرهابية أداة لتحقيق أهدافه في إيران. إصابة مجندة صهيونية خلال اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية. ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران أن الغرب اتخذ الجماعات الإرهابية أداة لتحقيق أهدافه في إيران. وأشار كاظم غريب أبادي إلى أن زمرة المنافقين الإرهابية المتورطة في اغتيال أكثر من 17,000 مواطن إيراني بريء تتمركز في أوروبا كغيرها من الجماعات الإرهابية وتحظى بالدعم من بعض الدول الغربية، مشيدا بموقف الحكومة الألبانية في طرد هذه الزمرة من أراضيها. وبشأن إحالة لائحة اتهام المتهمين باغتيال الشهيد قاسم سليمان المحكمة العليا بطهران، قال غريب أبادي خلال الشهرين المقبلين ستبدأ جلسات الاستماع في هذه المحكمة، مشيرا إلى ورود أسماء كترامب وبومبيو وماكنزي كمتهمين في هذه اللائحة. شهدت مدينة كربلاء وسط العراق يوم أمس تفقا لملايين المعزين لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وبلغت حشود الزائرين ذروتها عشية ليلة الأربعين، فيما أحصت السلطات العراقية نحو 4 ملايين زائر أجنبي، وأكدت أن إجمالي الزوار هذا العام بلغ أكثر من 22 مليونا. بدوره أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نجاح الزيارة، متوجها بالشكر للقوات الأمنية والعتبات وأصحاب المواكب، فيما أعرب رئيس تحالف الفتح هادي العامري عن شكره وتقديره لكل الذين ساهموا في إنجاح مسيرة 40 الإمام الحسين سلام الله عليه. وحول ما يجري على الساحة العراقية نستمع لتقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أكدت الجهات المسؤولة في العراق نجاح الزيارة الأربعينية بمشاركة فاقت 22 مليون زائر دون مشاكل أمنية تذكر، وشكر رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأجهزة الأمنية والمواكب الخدمية وعموم الشعب العراقي على استقباله وضيافته لهؤلاء الزائرين وتقديم كل ما يحتاجوه، فيما شكر الزائرين لالتزامهم ورعايتهم كافة متطلبات الزيارة الناجحة بكل المقاييس. من طرفه قال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق أن مسيرة الأربعين الحسيني عليه السلام عالمية وستصبح أكثر عالمية مستقبلا، مؤكدا أن هذا النجاح يعود إلى التعاون الصادق والتعاطف بين مسؤولي وشعبي إيران والعراق. وأشار السفير الإيراني إلى أن هذه المراسم الفريدة أظهرت مرة أخرى عمق المودة لدى شعبي البلدين والدول الأخرى، معربا عن شكره وتقديره للزائرين والمنظمين والمواكب ومسؤولي الدوائر الخدمية والصحية المختلفة الذين ساعدوا الأخوة العراقيين في أداء المراسم. وبالإشارة إلى أنشطة هيئة الحج الشعبي في تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني، قال آل صادق أن تضحية الحج الشعبي والقوات الأمنية العراقية وكرم الشعب وأصحاب المواكب الذين قدموا كل ما لديهم للزوار لا تنسى. إلى ذلك شهدت الزيارة في هذا العام مشاركة زوار من ديانات مختلفة، بالإضافة إلى زوار من دول تشارك لأول مرة في إحياء هذه المناسبة تحت مظلة المسيرة الأربعينية التي جمعت مختلف الجنسيات والديانات واللغات تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام. وفي آخر الإحصاءات الرسمية أعلنت العتبة العباسية المقدسة عن مشاركة أكثر من 22 مليون زائر، والتي تعد الزيارة الأكبر عددا منذ عدة أعوام، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 15,000 موكب عزائي وخدمي فقط في كربلاء المقدسة، فيما شارك 17,000 موكب على طريق النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. نجحت الزيارة ورسمت صورة مشرقة أخرى لمحبي وأتباع أهل البيت عليهم السلام من بقاع العالم المختلفة الذين توافدوا على العراق ولمسوا عن قرب معنى أن تكون مواليا لآل محمد في ضيافة موالين. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اعترفت مصادر عسكرية صهيونية إصابة مجندة بجيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن المجندة أصيبت بجراح خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال جراء اقتحام القوات الصهيونية للمخيم. استهدف فيها المقاومون آلية لجيش الاحتلال بزجاجات الحارقة ما أدى لاشتعال النيران فيها. وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوما يقضي بحل قوات الدعم السريع. واستند قرار البرهان إلى ما أسماه بتداعيات تمرد قوات الدعم على الدولة وانتهاكاتها الجسيمة ضد المواطنين وتخريبها المتعمد للبنى التحتية في البلاد. من جهتها، اعتبرت قوات الدعم قرار البرهان بحلها غير دستوري وغير قانوني، وقالت أن القرار لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا. في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين وسط الخرطوم وجنوبها وفي مدينة أم درمان ومناطق شرق النيل والجريف. أكدت مصادر أوكرانية انفجار العديد من المسيرات الروسية قرب ميناء إسماعيل الأوكراني في مقاطعة أوديسا جنوبية البلاد. وقال رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة أوديسا أوليك كيبر إن مرافق للبنية التحتية للميناء وصومعة ومبنى إداريا تعرضت لأضرار في رابع هجوم بمسيرات شهدتها منطقة إسماعيل خلال الخمسة أيام الأخيرة. بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية اعترضت 25 مسيرة روسية من أصل 33 هاجمت الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن لأول مرة ذخائر اليورانيوم المنضب. وقال البنتاغون إن واشنطن ستسلم كييف مساعدات عسكرية بقيمة 175 مليون دولار تتضمن ذخائر اليورانيوم المنضب وأنظمة مضاد للدروع وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية وذخيرة إضافية لأنظمة هيمارس الصاروخية. من جهتها، أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن استنكارها للقرار، فيما قالت في الكريملين إن الدعم الأمريكي لكييف لن يغير نتيجة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. اشتدت وتيرة المعارك بين ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا ومسلحي العشائر العربية بريف دير الزور شرقي سوريا، وادعت قسد سيطرتها على بلدة ذبيان، فيما قالت عشائر البلدة إن بلدتي ذبيان والطيانة المجاورة تحت سيطرتها، مؤكدة استيلائها أيضا على حاجز بلدة الصبحة. ودخلت أمريكا على الخط مباشرة عندما سعت قوة أمريكية لاختطاف الشيخ عشيرة الأكيدات إبراهيم الهفل من منزله. وتظاهرت قبيلة الشيطات والأهالي في بلدات أبو حمام والشعفة والبحرة بريف دير الزور معلنين دعمهم للحركة المسلح الذي يقوده الهفل ضد قسد. وفي ريف حلب الشرقي تواصل ميليشيات المدعومة تركيا تحركها ضد قسد معلنة سيطرتها على قرية زنقل بمحيط مدينة منبج. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش من وقوع ما وصفه بالصدع الكبير في النظم الاقتصادية والمالية العالمية. وجاء تحذير غوتريش خلال قمة مجموعة جنوب شرق آسيا آسيان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي تشارك فيها الصين والولايات المتحدة والدول الأخرى، مؤكدا وجود خطر حقيقي من التفكك في حال حدوث صدع في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية، فيما دعا إلى تخفيف العبء عن اقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل أرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل. انتهت النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. حديقة الأطفال يأتيكم بعد قليل، الكتاب الصوتي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 44، نشرة الأخبار والتقارير في الخامسة تماما. نحو الآفاق العالية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة 10، نوادب الفجر في الساعة 5:21. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج في رحاب كربلاء. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:15 نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 6:25. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:37. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:42. سفينة النجاة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:47، نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث عن موضوع أحب صلاتي. من منكم يا أصدقائنا يحب أن يتعلم الصلاة؟ أنا واثقة أنكم كلكم تحبون أن تتعلموا الصلاة لتصلوا مع أمهاتكم أو آبائكم. أنا كذلك أحبها، وقد وعدتني أمي أن تعلمني كل يوم مقطعا من الصلاة لأتعلمها. سنتحدث عن هذا الموضوع اليوم، لكن أولا استمعوا إلى الحزورة حتى تتوصلوا إلى الجواب الصحيح، ومن بعدها ننتقل إلى التمثيلية. حزورتنا: ما هو الشيء الذي يمكنك أن تأكله لكن بعد أن تقطع رأسه؟ ما هو الشيء الذي يمكنك أن تأكله لكن بعد أن تقطع رأسه؟ حلوين، هيا هيا بنا لنذهب إلى غابة الحيوانات، هيا بنا إلى الأسد والثعلب المكار، هيا بنا إلى تمثيليتنا يا أصدقاء، تمثيليتنا التي عنوانها هو الأسد والثعلب المكار.
صغار الحلوين، في يوم من الأيام كان الثعلب يتجول في الغابة، فلفتت انتباهه صخرة بيضاء كبيرة مثل الشحم على الجبل.
واو، يا لها من صخرة كبيرة، ولكنها تبدو كشحم كبير. علي أن أفكر في حيلة لأتخلص بها من الأسد، نعم، الذي يهددني دائما. ولكن كيف؟ إذا فشلت الحيلة فسوف أكون قد انتهيت، ولكن يجب أن أفكر أكثر. نعم، يجب أن أفكر.
نعم أحبتي، فكر الثعلب كثيرا حتى توصل إلى حيلة، فتوجه إلى بيت الأسد وناداه:
أيها الأسد، يا ملك الغابة!
من المنادي؟
أنا خادمك الثعلب يا مولاي، جئت لأخبرك عن غنيمة جاهزة.
ولماذا جئتني؟ ولما لم تأخذها لنفسك؟
لم أقوى عليها يا مولاي.
قل لي أين هي؟
عند التل الصاعد إلى الجبل.
حسنا،
نعم،
لنذهب معا إلى ذلك المكان.
حسنا.
Thank you.
أيها الثعلب.
نعم يا ملك الغابة.
ما هي المكافأة التي تريدها؟
نربات مولاي لا غير. نعم.
أجل صغاري، توقف الثعلب أمام التل الذي كان فوقه صخرة كأنها كتلة شحم ذات شقين فعلا.
هل رأيت يا مولاي؟
حقا إنها كتلة شحم كبيرة.
اذهب إليها يا مولاي واعمل فيها مخالبك وأنيابك.
حسنا سأصعد إليها ولك أيها الثعلب رضاي.
طيب أحبتي، أنشب الأسد في الصخرة مخالبه ثم أنيابه سعيا منه أن يلتهمها.
إنها صلبة وقاسية.
وهل يقوى عليها غيرك يا مولاي؟
يجب أن أقضي عليها بضربة برأسي.
أجل إنها فكرة رائعة، إن ضربت كتلة الشحم ستحركها من مكانها بلا شك يا مولاي.
سأفعل ذلك. 1، 2، 3.
نعم أحبتي، ابتعد الأسد قليلا وبدأ بالجري سريعا نحو الصخرة ليضربها برأسه، فانحشر جسمه وعلق في الهواء.
حسنا، وهكذا نجحت خطتي أيها الأسد اللعين.
رأسي
بما أصبت أيها الأسد.
رأسي أعيل لك أيها الثعلب.
ماذا؟
يا إلهي، لا أعرف الخلاص من الورطة التي وقعت فيها.
يا ملك الغابة، كيف ستخلص نفسك؟
لا أقوى على تخليص نفسي.
طيب أحبتي، فلما اطمأن الثعلب إلى عجز الأسد أسرع وأحضر عصا غليظة وراح يضرب الأسد بشدة.
ماذا تفعل أيها الخبيث؟
أحاول إنقاذك يا مولاي.
لا تضرب أيها الخبيث. أخرج رأسي من بين الصخرة. أخرج رأسي. ولك ماذا تفعل؟
إنني ضعيف يا مولاي ولا أستطيع جذبك، ولكنني أستطيع ضربك. هكذا يا مولاي.
أنا ويل لك أيها الثعلب. كيف لم يخطر ببالي أنك معكر وخائن؟ حقا سأخرج لأنتقم منك.
أيها الحيوان. فقد صرخ بين مخالبك عشرات الحيوانات ولكنك لم ترحمه.
نعم أحبتي، راح الأسد يصرخ من الألم وتوالى زئير الأسد وزاد الثعلب في ضربه. نعم أحبتي، هذه نتيجة الوثوق بالماكر المخادع.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى طائرين نصطف خاشعين نروح طائرين نصطف خاشعين صفوفنا نظام يا أمنا إمام صفوفنا نظام يا أمنا إمام
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن هيا إلى الصلاة معا ببيت الله هيا إلى الصلاة معا ببيت الله نروح طاهرين نصطف خاشعين نروح طاهرين
أروع اللقاء في المسجد المبارك بالذكر والإيمان والحمد والغفران بالذكر والإيمان والحمد والغفران أروع اللقاء في المسجد المبارك أروع اللقاء في المسجد المبارك بالذكر والإيمان والحمد والغفران بالذكر والإيمان والحمد والغفران في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله نروح طاهرين نصطف خاشعين نروح طاهرين نصطف خاشعين صفوفنا نظام يا أمنا إمام
فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي نعمر المساجد لكي تظل أبدا نعمر المساجد لكي تظل أبدا منارة تهدينا وقلعة تحمينا منارة تهدينا وقلعة تحمينا فلنمضي للصلاة معا ببيت الله فلنمضي للصلاة معا ببيت الله
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن هيا إلى الصلاة معا ببيت الله هيا إلى الصلاة معا ببيت الله نروح طاهرين نصطف خاشعين نروح طاهرين نصطف خاشعين صفوفنا نظام يا أمنا إمام صفوفنا نظام يا أمنا إمام قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن
أصدقائنا الحلوين قبل أيام ذهبنا مع أمي إلى المسجد القريب من بيتنا لتصلي فيه صلاة المغرب والعشاء. هناك رأينا فتيات بعمرنا تقريبا، بعضهن يرتدين عباءات وبعضهن يرتدين الإزار. وقفنا يصلين مع أمهاتهن. نظرت إليهن بحسرة وقلت لأختي سناء: هنيئا لهن، انظري إنهن تعلمن الصلاة. وقلت لها: سأطلب من أمي أن تشتري لي عباءة أو تخيط لي إزارا وتعلمني الصلاة، لأني أحب أن أرافقها إلى المسجد وأصلي معها. فقالت سناء: أنا كذلك أحب أن أصلي نداء. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
ما هذا يا أبي؟ اشتريت لنا حوضا زجاجيا فيه أسماك جميلة وملونة.
نعم يا أحمد، إنها تسمى أسماك الزينة.
من أين جلبتها يا أبي؟
اشتريتها من محل خاص لبيع أسماك الزينة والأحواض الزجاجية. نعم.
ماذا تأكل أسماك الزينة يا أبي؟
محلات بيع أسماك الزينة يا ولدي تبيع علب طعام سمك مجفف، وهو على نوعين، نوع للأسماك العاشبة ونوع للأسماك اللاحمة.
لم أفهم ما قلت يا أبي، وضح لي هذين النوعين من الأسماك.
حسنا يا أحمد، الأسماك العاشبة هي الأسماك التي تأكل الأعشاب، والأسماك اللاحمة طبعا هي التي تتغذى على الحشرات والحيوانات الصغيرة.
يا إلهي، وكيف نعرف أي نوع علينا أن نشتريها؟
بائع السمك يعرف أنواع السمك وماذا يأكل كل نوع منها.
هل يمكننا أن نعطيه من طعامنا رزا أو فتات خبز يا أبي؟
نعم يمكن ذلك، ولكن الأفضل ألا نفعل، لأن ماء الحوض سيتلوث وعلينا تغييره بسرعة. كما أن الأسماك إذا أكلت كثيرا من الخبز والرز تمرض وتموت. على كل حال الأفضل أن نعطيها طعاما مجففا نشتريه من بائع الأسماك، لأنه يحتوي على معادن وفيتامينات بالإضافة إلى المواد الغذائية.
أين الطعام؟ أريد أن أعطيها الآن يا أبي، أين هو؟
أخبرني البائع أن هذه الأسماك تأكل في كل يومين وجبة واحدة. نعم، وقال لي إنه أعطاها طعاما هذا اليوم، ولهذا علينا أن نعطيها الطعام بعد غد.
حسنا، شكرا يا أبي، شكرا يا أبي على الأسماك الجميلة وشكرا على المعلومات.
شطار، أخبرتكم أننا ذهبنا مع أمنا إلى المسجد. هناك رأينا فتيات بعمرنا يرتدين عباءات وأزر ويصلين، وعندما عدنا إلى البيت قلنا لأمي إننا نحب أن نذهب معها إلى المسجد كل يوم ونصلي معها، وطلبنا منها أن تشتري لكل منا عباءة وتخيط لنا إزارا لنصلي به. فقالت لنا:
حسناً، سأذهب غداً وأشتري قماشاً وأخيط لكما إزارين جميلين، وسأعلمكما كيفية الصلاة، وقبل ذلك أعلمكما كيفية الوضوء.
فسألتها: ولماذا نتوضأ يا أمي؟ فقالت:
لأن الصلاة لا تقبل دون وضوء.
فقلنا لها: إذن علمنا الوضوء، علمنا الوضوء أولا ثم علمنا الصلاة.
أيها
يا أصدقاء، ما هو الشيء الذي يمكنك أن تأكله لكن بعد أن تقطع رأسه؟ هل تريدون توضيحا؟ حسنا، يمكنني أن أقول إن هذا الشيء هو اسم شهر من الشهور الميلادية. طبعا إذا حذفنا الحرف الأول منه صار شيئا يؤكل. أها، أنا عرفت الإجابة يا أصدقاء، صدقوني أنا عرفتها. في البداية أقول لكم صدقا، في البداية لم أكن أعرف الإجابة، لكن حينما الآن قرأت هذا التوضيح عرفت الإجابة جيد جدا. أتمنى أنتم أيضا أن تكونوا قد عرفتم الإجابة. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع محمد باقر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل تمتلك جوال؟
نعم، ولكن أستخدمه في أوقات الحاجة.
كيف تستخدمه في أوقات الحاجة؟
فقبل قليل كنت أخذ أخويا من المدرسة.
نعم.
فاتصلت بأبي أخبره بأنني أخذت أخي من المدرسة.
نعم.
ذهبت لأصلي.
نعم.
في حسينية.
نعم.
وهكذا.
نعم.
وطعم أهلي على وصولي للمدرسة.
طيب هل هناك أضرار لاستعمال الجوال بكثرة؟
نعم، هناك أضرار كثيرة، ومنها أن العين سوف تفقد بصرها وتضعف، وأن خلايا المخ سوف تموت شيئا فشيئا، أن المخ يمنعنا أن نشغله ونستخدمه في أشياء أخرى كالدراسة أو الكتابة.
طيب محمد باقر، هل لديك أصدقاء يستعملون الموبايل بكثرة، يلعبون به لساعات طويلة، يقضون كل وقتهم مع الموبايل؟
هناك عندي أصدقاء، وأنا أنصحهم لكي أنا أحذرهم من هذا الشيء، وأقول لهم أن ما أضرار استخدام الموبايل بكثرة وما أضرار، وأحذرهم منه.
أحسنتم كثيرا محمد باقر حسنين، شكرا جزيلا لك.
حلوين، كم أنا سعيدة الآن لأنني تعلمت الوضوء، وكل يوم أتعلم جزءا من الصلاة. أنا مشتاقة لأتعلمها كلها، لأذهب إلى المسجد مع أمي وأتحدث إلى الله، فكما قالت لي أمي، عندما تصلين فكأنك تتحدثين إلى الله. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي؟
الحمد لله بخير يا عزيزتي.
الحمد لله يا جدتي. جدتي،
نعم.
معلمتنا اليوم قالت عليكم أن تتعرفوا على علماء المسلمين، خاصة الذين عاشوا في الفترة الأخيرة.
هي فكرة رائعة جدا ومفيدة لك وللأحباء يا نرمين، لأنكم وبالتعرف على علمائنا الكبار سوف تتلقون الكثير من الدروس والعبر من حياتهم.
إذن أنا سأنتظر لكي أستمع إلى معلوماتك الرائعة بهذا الشأن يا جدتي.
حسناً.
وها هو الدولاب، سأحركه الآن.
وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف.
حرف الكاف، حرف الكتب الجميلة التي فيها معلومات رائعة.
أحسنت، هذا صحيح. وماذا بعد؟
وكذلك كرة، كريم، كوثر، كوخ، كأس، كلب وغيرها من الكلمات.
طيب طيب، وأنا لدي معلومة عن أحد علمائنا المعاصرين، أي الذين عاشوا في زماننا هذا وليسوا ببعيدين تاريخيا.
هيا يا جدتي ابدأي، فأنا جاهزة للاستماع.
هو العالم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الذي ولد في مدينة النجف الأشرف العراقية، وقد نشأ في عائلة دينية وحوزوية.
الشيخ كاشف الغطاء، وماذا عن حياته يا جدتي؟
بدأ الدراسة الدينية من أيام شبابه، وكان ذكيا ويتمتع بنبوغ كبير، حتى أصبح عالما كبيرا وهو في أيام شبابه، وكان يسافر كثيرا للحصول على معلومات جديدة ولكي يحضر دروس العلماء الكبار في زمانه.
إذن كان يجتهد كثيرا لكي يحصل على المعلومات.
نعم نعم يا حبيبتي نرمين، وهذا رمز النجاح. وبعد سنوات أصبح مجتهدا كبيرا، وقد بدأ بكتابة الكثير من الكتب العلمية التي كانت مفيدة لطلاب العلم كثيرا.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات.
أحسنت يا نرمين للاستماع.
حسنا يا أصدقائنا، أعيد الحجر عليكم قبل أن أودعكم. حجرتنا: ما هو الشيء الذي يمكنك أن تأكله لكن بعد أن تقطع رأسه؟ وقلت لكم بأن هذا الشيء هو اسم شهر من الشهور الميلادية، إذا حذفنا الحرف الأول منه صار شيئا يؤكل. سأخبركم بالجواب، إنه شهر تموز. نعم يا أصدقاء، شهر تموز. إذا قطعتم حرفه الأول وهو حرف التاء يصبح موز، فيمكنكم حينئذ أن تأكلوه هنيئا مريئا. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الكرام، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي، وبعد ذلك يدخل في فصل جديد عنوانه أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بشكل مختصر، لو أردنا بيان هدف الإمام الحسين ينبغي أن نقول التالي: إن هدف ذلك العظيم كان عبارة عن أداء واجب عظيم من واجبات الدين لم يؤده أحد قبله، لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أمير المؤمنين عليه السلام، ولا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. واجب يحتل مكانا هاما في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام. ورغم أن هذا الواجب مهم وأساس، فلماذا لم يؤدى حتى عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ كان يجب على الإمام عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درسا على مر التاريخ، مثلما أن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحكومة الإسلامية أصبح درسا على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله درسا على مر تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد، كان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درسا عمليا للمسلمين وعلى مر التاريخ. وأما أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي قام بهذا الواجب، فلأن أرضية هذا العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تمهد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين، كأن مهدت وعلى سبيل المثال في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام، لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، ولصار هو ذبيح الإسلام العظيم. ولو صادف أن حدث ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام لكان على أحدهما أن يعمل به، لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئمة حتى عصر الغيبة إلا في عصر الإمام الحسين عليه السلام. إذن كان الهدف أداء هذا الواجب، وعندها تكون نتيجة أداء الواجب أحد الأمرين، إما الوصول إلى الحكم والسلطة، والإمام الحسين عليه السلام مستعد لذلك ليعود المجتمع كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، وإما الوصول إلى الشهادة وهو عليه السلام مستعد لها أيضا، فإن الله قد خلق الحسين والأئمة بحيث يتحملون مثل هذه الشهادة لمثل هذا الأمر، وقد تحمل الإمام الحسين عليه السلام ذلك. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أي نبي عندما بعث أتى بمجموعة من الأحكام، بعضها فردي من أجل إصلاح الفرد، وبعضها اجتماعي من أجل بناء المجتمعات البشرية وإدارة الحياة البشرية. هذه المجموعة من الأحكام يقال لها النظام الإسلامي. لقد نزل الإسلام على القلب المقدس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالصلاة والصوم والزكاة والإنفاقات والحج والأحكام الأسرية والعلاقات الفردية، ثم جاء بالجهاد في سبيل الله وإقامة الحكومة والاقتصاد الإسلامي. وعلاقة الحاكم بالرعية ووظائف الرعية تجاه الحكومة، هذه المجموعة من الأحكام عرضها الإسلام على البشر وبينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ولم يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يسعد الإنسان والمجتمع الإنساني فحسب، بل طبقه وعمل به، فقد أقام الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وطبق الاقتصاد الإسلامي، فأقيم الجهاد واستحصلت الزكاة، فشيد نظاما إسلاميا، وأصبح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته من بعده مهندس النظام وقائد هذا القطار في هذا الخط. كان الطريق واضحا وبينا، فوجب على الفرد وعلى المجتمع الإسلامي أن يسير في هذا الطريق وعلى هذا النهج، فإن كان كذلك بلغ الناس الكمال وأصبحوا صالحين كالملائكة، ولزال الظلم والشر والفساد والفرقة والفقر والجهل من بين الناس، ووصلوا إلى السعادة الكاملة ليصبحوا عباد الله الكمل. لقد جاء الإسلام بهذا النظام بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وطبق في مجتمع ذلك اليوم. فأين حدث ذلك؟ في بقعة تسمى المدينة، واتسع بعد ذلك ليشمل مكة وما حولها. وهنا يطرح سؤال، وهو: ما هو التكليف لو أنه جاءت يد أو حادثة وأخرجت هذا القطار الذي وضعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السكة؟ ما هو التكليف لو انحرف المجتمع الإسلامي وبلغ الانحراف درجة بحيث خيف من انحراف أصل الإسلام؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا سواك المهرى، أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. قلبي ما سواك دعاه.